بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط العاشر.
باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم ثلاث أيام ونحوه ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني رسول عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العام وأبيه الداعي وعود المريض. وحدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتحنيث العاطف وإدرار المقسم المقسم ونقص المظلوم.
المقسم بكسر إيه نصف جام ها أجل كان أقسم ها عندك مين أجل المقسم إن كان بالمين فيه بكسر السين. نعم.
وإقرار المقسم ونفس المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي ونهانا عن خواتم الجهاد.
هاي سبع دي ها مات عدوه بعيادة المريض واتباع الجنازة تشميت العاطف إقرار القسم نفس المظلوم إفشاء السلام وإجابة الداعي سبع. هنا
ونهانا عن خواتم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياكل والقصية والاستبرق والديباج
قصية نعم
وعن المياكل والقصية والاستبرق والديباج. تابعه أبو عوانة والخزاني عن أسرح في الشكل للثلاث. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاء أبو الحسين الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادعه وهي العروس. قال سهل: تدرون؟ قال سهل: تدرون ما تدرون ما
سقط
تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألقعت له ثمرات من الليل فلما أكل سقطت إياه.
صلى الله عليه وسلم. قوله هنا وكانت امرأته يومئذ خادمته خادمه وهي العروس، يعني هي اللي تزوجت وهي اللي تخدمهم تصنع لهم الطعام، فيه دليل على أن المرأة هي التي تصلح طعام زوجها من أول ما يعقد عليه من أول ما يأكل. نعم. وكلمة خادمهم هل تعني أنها تأتي بالطعام وهي كاشفة وجهها؟ ها؟ لا يلزم لا يلزم. فلو قدر أنه لازم أو أنه وردت أحاديث أو رواية بذلك فيحمل على ما قبل الحجاب، لأن السنة بالنسبة لكشف المرأة وجهها كانت على زمنين: الزمن الأول وهو ما قبل السنة السادسة ليس فيه حرج، وما بعد السادسة كان فيه الأمر بالحجاب. فليس في هذا دليل كما استدل به بعضهم على جواز تكشف المرأة وهي عروس قدام الناس تسقيهم الشاهي والشربة وتجيب لهم الطعام ما أشبه ذلك. يعني بعض الناس الآن يطالب بهذا مطالبة، يقول هذه هي السنة، خلوا العروس تجي بثيابها الزين وتجملة، صبر الناس الشاهي، تفضل فلان تفضل فلان تفضل فلان، نعم تقدم لهم الطعام، هذا مو صحيح. يعني هذه تحمل على حالة معينة، وأيضا قد تكون هذه قبل الحجاب. ثم هذه المسائل التي تحتمل العادة وتحتمل العبادة لا يمكن أن نقول إنها عبادة، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، حتى يقوم دليل على أن هذا من باب التعبد. الله أعلم. إيه ما عد هنا قال ونهانا عن كذبه، عن سبع يقول عن سبع، نعم صحيح ست. طيب هذا خواتم الذهب وآنة الفضة والمياسر والقصية والاستبرق والديباج، ها الظاهر إن السابع آنة الفضة، ها ايش السابع؟ ايش الخز الهر الزنا يعني؟ لا لا ما الخز الحرير. اما ان ثبت انه الحرير فالامر ظاهر مع الروايه متبعه، وان لم يثبت فلعلها عن الذهب، لأن كان عن الفضة وكذلك عن الذهب. مؤلف يحتمل أن تكون أل فيها للعموم وأن تكون للعهد، أي دعوة العرس، وهذا هو الظاهر لأن الحديث في دعوة العرس. والمعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي. وقوله في الحديث شر الطعام طعام الوليمة، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة. ظاهر كلام المؤلف أو ظاهر السياق أن الحديث موقوف، لأنه يعني يقول عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة إلى آخره. والملقوف هو المروي عن الصحابة. وقولها الوليمة يدعى لها، جملة يدعى لها صفة للوليمة، والمعنى أن شر الطعام طعام وليمة يدعى لها، وليس طعام الوليمة بشر الطعام، طعام الوليمة مأمور به، لكن الطعام الوليمة التي هذه صفتها، يدعى لها الأغنياء ويترك لها الفقراء، لأن الوليمة الخيرة هي التي يدعى لها الفقراء. أما أن يدعى الأغنياء ويترك الفقراء فهي من شر الولائم. ثم قال ومن ترك الدعوة، يعني من لم يجبها، فقد عصى الله ورسوله. وهذا يدل على أن إجابة الوليمة واجبة، وهو كذلك، لكن العلماء اشترطوا لذلك شروطا، وهي أن لا يكون في المكان منكر يعجز عن إزالته، فإن كان فيه منكر يعجز عن إزالته لم تجد الإجابة، لأنه لو ذهب وفيها منكر يعجز عن إزالته وبقي معهم شاركهم في الإثم. الثاني أن يكون الداعي مسلما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، فإن كان الداعي غير مسلم لم تجب إجابته ولو في وليمة العرس. الثالث أن يكون هذا المسلم ممن لا يجوز هجره، فإن كان ممن يجوز هجره لم تجب الإجابة. ومن الذي يجوز هجره؟ قال العلماء الذي يجوز هجره هو المتجاهل بالمعصية، أو من كان مبتدعا بدعة تخالف أهل السنة مخالفة بينة كالرافض. بل قال بعض العلماء إن الرافض تجب هجرته ولا يجوز أن يسلم عليه. وعلى كل حال فمن جاز هجره لم تجب إجابة دعوته. والأصل في المؤمن تحريم الهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا الأصل، حتى وإن كان فاسقا، إلا إذا كان في هجره مصلحة وفائدة بحيث ينتهي عن معصيته فهذا لا بأس به، أي لا بأس بهجره، بل قد يكون هجره واجبا. وبناء على هذا فالذي يترجح عندي أنه لا يجوز هجر من تجاهر بمعصية، لأنه لا زال على إيمانه، فإن الأخوة الإيمانية لا تنتفي إلا بالكفر. لكن إذا كان في هجره مصلحة فإنه يهجر، مثل أن يخجل من نفسه إذا هجره الناس ويعتب على نفسه ويدع المعصية. أما رجل إذا هجر ازداد في معصيته وازداد بعدا عن الخير وأهله فهجره هنا صار داء ولم يكن دواء. طيب، الرابع، الشرط الرابع أن يعينه بأن يخصه بالدعوة. فإن عم بأن وقف على جماعة ولا جماعة تفضلوا فإن عندي وليمة عرف، فإنه لا يجب على كل واحد أن يجيب، بل ما يحصل أن يحصل به الكفاءة. وهل البطاقات التي توزع الآن من التعيين أو من التعميم؟ التعميم ولا التعيين؟ بالنون. أما من نظر إلى ظاهرها قال إنها من التعيين أولى، يعني يرسل إليك البطاقة بالاسم، فظاهر التعيين. لكن الحقيقة الذي يظهر أن بعضها إنما يقصد به دفع الشرح، إن الإنسان يرسل لك البطاقة لأجل أن لا تشرح عليه إذا سمعت أن عنده وليمة، ولا يهمه أن تحضر أو لا تحضر. وهناك بطاقات ترسل إلى الإنسان بالتعيين وهو يريد أن تحضر، مثل أن يكون بينك وبينه علاقة بقرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك. فالذي يظهر لي أن هذه البطاقات على نوعين، نوع يقصد بها دفع إيش؟ الشره واللوم، يعني ما علشان ما يشرح عليك إذا سمع عندك سؤال ولا دعوته أرسلت البطاقة هذه، وما يهمك حضر أو ما حضر. ثانيا أن يقصد إيش؟ التعيين، يعني أن يقصد حضوره، يعني يرغب أن تحضر لأن بينك وبينه علاقة بقرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك، فهذا تعيين بلا شك. هذا الذي يظهر لي. ولهذا تجد هذه البطاقة لو تخلف الإنسان عنها ما سألوه ولا قالوا ليش ما جيت فلان أتماشر، لكن لو يدعوه دعاء خاصا لما يتخلف لكان يسأله أو يسأله في نفس الوقت يقول احضر مثلا. نعم. طيب، كم الشروط الآن؟ أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره، وأن يعينه، وأن لا يكون في الوليمة منكر. الشرط الخامس ذكره الفقهاء أيضا أن يكون ذلك في أول يوم، أما إذا كان في الثاني والثالث فإنها لا تجب الدعوة، لأن ما زاد على أول يوم يعني ليست الأهمية كأول يوم. وظاهر بعض الأحاديث العموم أنه كلما كانت الوليمة حاضرة ودعي إليها فليجب. اشترط بعض العلماء شرطا ثالثا أن لا يكون في مال الداعي حرام، فإن كان في مال الداعي حرام فإن إجابته لا تجب، بل قد تكره، بل قد تحرم. تحرم إذا علمنا الحرام بعينه، مثل أن نعرف أن هذا الذي أولم الوليمة قد ذهب إلى شاء فلان وأخذ منه شاتين غصبا ثم ذبحهما في هذه الوليمة، هنا المال حرام، حرام لعينه، واضح؟ هذا لا يجوز، لا يجوز إجابة دعوته. أما إذا كان الحرام حراما لكسبه لا لعينه، مثل أن نعرف أن هذا الرجل لا يخاف الله عز وجل في بيعه وشرائه، يغش الناس ويكذب ويحلف على الكذب وهو يعلم ويرابي، فهذا إن كثر الحرام في ماله فالأولى عدم إجابة دعوته. وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة المال المحرم المخالف لماله المباح. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على أنه على أن الإجابة لا تحرم ولا تكره، وأن لك مهنأة وعليه مغرمة، لأن هذا بالنسبة لك مال حلال وبالنسبة لمن كسبه مال حرام، وهو لم يظلم صاحبه، لم يظلم الذي كسبه منه، لم يظلمه. وهذا واضح فيما إذا كان ناشئا عن معاملة محرمة اتفق عليه، أما إذا كان ناشئا عن غش وكذب وخيانة فلا شك أن المأخوذ منه هذا المال لم يرضى بذلك. فتكون الشروط الآن، تكون ستة شروط. نعم سمعتم سؤاله، يقول هل يشترط إذا حضر الوليمة أن يأكل أو لا؟ إن قلنا إنه لا يجب الأكل فهو مسلم، لأنه هذا الرجل تصور لو قدم الأكل وقال يا جماعة تفضلوا الله يحييكم على وليمة أخيكم، فقلتم في أمان الله لا يجب علينا الأكل وخلتوه طعام، وش لا أشد، هم لو ما حرروا أحسن من كونه يقول تفضلهم يقول والله ما يجب علينا الأكل في أمان الله، لأن هذا سيكون عليه من علامات الاستفهام نعم أشياء كثير، وربما يتهم هذا الرجل بأنه يكسب الحرام أو أن ماله حرام أو أنه سارق هذا المال أو ما أشبه ذلك. طيب لو قلنا إنه يجب الأكل على كل واحد، يعني يكون فيه شيء من الإحراج أيضا، يعني بعض الناس قد يكون صائما قد يكون لا يشتهي الأكل وما أشبه ذلك، لو قلنا بأنه فرض كفاية لكان هذا القول متوجه، قال إذا قدم إذا تقدم إلى الطعام من تحصل بهم الكفاية وتعذر رجل أو رجلان أو ما أشبه ذلك فلا حرج. وأما أن نقول لا يجب الأكل كما هو ظاهر إطلاق الفقهاء رحمهم الله مطلقا ففيه نظر، أن نقول هذا الرجل ليش تكلف السب وديكم من تكلف، ما هو صحيح، ما تكلف لكم إلا لأجل أن يكرمكم بطعامه، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطعام هذا تكرمة، فقال ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. نعم ويتصحى، لكن وليمة لأن أل هذه قد يراد بها النكرة، مثل قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإن بعض المعربين قالوا إن أل هنا زائدة وأن التقدير كمثل حمار يحمل أسفارا، وقالوا نظير ذلك أيضا قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقولت لا يعنيني. ولقد أمر على اللئيم يعني على لئيم على لئيم يسبني فمضيت ثم قلت ثم تقولت لا يعنيني. عند أحمد نعم لا يحرم هزه إذا القول راجح ما يحرم هزه إلا إذا كان في مصلحة. نعم 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 كسائر الناس إلا أن ندعوه ما حصل أن ندعوه إلا لا مسألة الإنكار. الإنكار لا شك الإنكار والدعوة واجب، لكن هل إذا لقيته وأيضا لا أنبسط إليه كما أنبسط إلى الرجل المؤمن الثقي؟ يعني لا سمعنا إذا قلنا لا يحرم هجره أن نعامله كمعاملة الرجل الطيب، لا، لكن بس إننا إذا لقيناه ما نترك السلام، لأن من قلنا يجب هجره أو يسن هجره معناه أننا لا نسلم عليه، بل وإذا سلم لا نرد عليه، هذه كبيرة ما نستطيع. ها؟ والله أنا أرى أن الذي ينبغي أن لا نري صاحب الفسق الذي يجهر بالفسق أن لا نريه يعني وجها طلقا إلا رجاء المنفعة يعني مثلا إذا علمنا أن هذا الرجل إذا شاف منا البشاشة والانطلاق معه أنه يلين ويهتدي كما هو مشاهد له. يعني في ناس فسق جدا يمكن غاية في الفسق ولكن لما قرب منهم على الخير صاروا ربما يتمشون معهم يروحون معهم ويجون معهم ويدعونهم ويحضرون دعواتهم صار في هذا خير. لكن الرجل نعرف أنه عاند ومستكبر ومعرض ما ينبغي أن نعامل مثل معاملة الرجل المقبل ولا يمكن. نعم أبنى خلنا ثلاثة. نعم نعم إيش ما قرنا شف ليش المؤلف جاء به على صيغة الوقف مع أنه في صحيح مسلم مرفوع شو يقول؟
وأول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه ذكر ذلك ابن غطان قال ومسلم حديث ابي الشعثان ان ابا هريره ارسل رجلا خارجا من المسجد بعد الاذان فقال اما هذا فقد اصعد القاسم قال ومثل هذا لا يكون رايا ولهذا ادخله الائمه في مسانيدهم انتهى. وذكر ابن عبد البر ان كل رواه مالك لم يصرح جرحه وقال في قول ابن القاسم المالك بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وكذا قرر دار قطن في غرائب مالك من طريق اسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك. وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري شيخ مالك كما قال مالك. ومن رواية أبي الزناد عن أعرج كذلك. والأعرج شيخ الزهري هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال سألت الزهري فقال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة فذكره. ولسفيان في شيخ آخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم أيضا من طريق سفيان. سمعت زياد بن سعد يقول سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا صريحا. وأخرج له شاهدا من حديث ابن عمر كذلك. والذي يرى أن اللام في تجاوز العهد من الوليمة المذكورة أولا. وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد. وقوله دعا الأغنياء أي أنها تكون شر الطعام إذا كان في هذا السجن. ولهذا قال إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب. قال قال ابن بطال وإذا ميز الداعي بين الأغنياء
وإذا
ميز الداعي
إيش
ميز وإذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأس وقد فعله ابن عمر. وقال بيضاوي من مقدرة كما يقال شر الناس من أكل وحده أي من شر
من مقدر
من مقدر كما يقال شر الناس من أكل وحده أي من شره وإنما سماه شرا لما ذكر عقله فكأنه قال وقال بيضاوي من مقدر كما يقال شر الطعام من أكل وحده أي من شره
شر الناس
أي من شرهم
من أكل
شر الناس من أكل وحده
إذا أنتكم من
قال بيض وقال بيضهم من مقدرة كما يقال شر الناس من أكل وحده أي من شرهم وإنما سمناه شر لما ذكر عقبة فكأنه قال شر الطعام الذي شأنه كذا
الذي شأنه كذا
وقال الطيري اللام في الوليمة للعهد الخارجي إن كان من آلة الجاهلية أن يدعو الأغنياء ويترك الفقراء وقوله يدعى إلى آخره استئناف وبيان لكونها شر الطعام وقوله ومن ترك إلى آخره حال والعامل يدعى
الله هذه فيها نظر قول الاستئناف لبيانها لكن الأقرب أنها إما حال ولا صفة
وقوله ومن ترك إلى آخره حال والعامل يدعى أي يدعى الأغنياء والحال أن الإجابة واجبة فيكون دعاؤه سببا لأخذ المدعو شر الطعام ويحل له ما ذكره ابن بطال أن ابن حبيب روى عن أبي هريرة أنه كان يقول أنتم الغاصون في الدعوة تدعون من لا يأتي وتدعون من يأتي يعني بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء قوله شر الطعام في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك بئس الطعام والأول رواية الأكثر
ما قولنا حديث يا أبي نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يجعلها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب من أجاب إلى كرام. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لا أجبت
اللهم صل
وسلم ولو أهدي إلي كراع لقبلت
ذراعا نسخة طيب يعني معنى ذلك أن الإنسان ينبغي له إجابة الدعوة ولو كانت قليلة حتى لو كانت قراعا من يد غنم أو من رجل غنم فليجب وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه لو دعي إلى قراع لأجاب ولو أهدي إليه ذراع أو قراع لقبل خلافا لبعض الناس الذين إذا أهدي إلى المهدية وهي في نظره قليلة زعل لا أقبله لأنه يرى نفسه أكبر منه ويقول هذا ما هو قدر لي. نعم نعم يا آدم إذا كان في البيت طلاب يعني دعوة في الإعلانات يقول من سكن هذه العمارة فليحضر إلى الوليمة. هذه الظاهرة ما تجب لأنها ما هي معينة، هذه من العموم، مثل ما لو دخل المجلس وقال جماعة تفضلوا. إيه نعم، كراع اللي في يد الشاة، تعرف الشاة الآن ما هو مفاصل الكراع؟ لها بمنزلة الذراع للإنسان، عرفت؟ ها؟ لا هو أصلا ما يجب إلا العرف على عند جمهور أهل العلم، لا تجب إلا العرف فقط، لا تجب الإجابة إلا في العرف. لكن قل لي أيضا ربما في العرف يكون الإنسان عنده الشغل، فمثل هذا يعتذر من صاحب الدعوة، لأن الحق لصاحب الدعوة، فإذا اعتذر وبين له العذر وعذره ما في مانع. لا لا السفر ما يجب، لا السفر ما يجب. نعم ايش اصل كل الواجبات ما تجب مع الضرر، اذا كان فيه ضرر معلوم ما تجب، واذا ايش اسمه جعله مع الشروط لكن معروفه. السفر ايضا لا يجب هذا، نعم ربما نجعله مع الشروط بشرط ان لا يستلزم ذلك السفر. هنا فلو دعاك واحد بالرياض وقلت والله انا ما نجيت، قال من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، خذ ما امرنا الله ان نشد الرحل اليك. هنا نعم.
باب اجابه الداعي في العرس وغيره. حدثنا علي بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرني موسى بن عقبه عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيبوا هذه الدعوه اذا دعيتم لها. قال كان عبد الله ياتي الدعوه في العرس وغير العرس وهو صائم.
قول أجيب هذه الدعوة الإشارة لأي شيء، هذا هو الظاهر إلى العرف وليست إلى الجنس، يعني أجيب جنس الدعوات. وقوله كان عبد الله يأتي الدعوة في العرف وغيره، لا شك أن إجابة المسلم وجبر خاطره مما يقرب إلى الله عز وجل، لكن الوجوب فيه في النفس منه شيء، وإلا فقد قال الظاهرية إن إجابة الدعوة واجبة مطلقة في العرس وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم، إلا أنه كما قال الأخ خالد إذا كان إنسان ضرر وتوقيت مصالح فهذا لا يجب. طيب قول وهو صائم، هل يجيب الإنسان وهو صائم أو يعتذر؟ ها؟ فيه تفصيل، إذا كان غيابه عن الحضور يستلزم السؤال والاستفهام من الناس، مثل أن يكون قريبا أو صديقا حميما لهذا الرجل، فإذا فقد قل ليش لماذا ما جاء فليحضر. أما إذا كان لا يعني لا يهم الناس حضوره فإنه هنا لا حرج عليه أن يعتذر. ثم إذا حضر فهل يفطر ويأكل أو يتقدم مع الناس إلى الطعام دون أن يأكل؟ في تفصيل. طيب الفقهاء يقولون يفطر إن جبر قلب صاحبه، يعني إن كان أكله أجبر لقلب صاحبه فليأكل، وإلا فالأفضل أن يبقى على صومه، وهو تفصيل جيد. إن كان إذا أكل فهو أجبر لقلب صاحبه فليأكل، والحمد لله هو إنما أفطر بإذن، وأما إذا كان الأمر سواء عند صاحبه فالأفضل أن يبقى على صومه، مع أنه بإمكانه يتقدم مع الناس ولا يأكل، يبدأ يقطع من اللحم ويحط في حافة الإنسان، يزرب المرق لصاحبه ويشتغل كأنه يخدمهم. إذا فعل هذا ما أشعر الناس أنه ما أكل، لكن لو تقدم وحط يده مثلا على رجله وسكت الناس يعرفون ليش ما أكل. فمثل هذا يمكن يحضر ويداشر على الناس، وإذا صار يحضر ويداشر فلا بأس. لكن واحد قال بحضر وبيحط من المخباط بلاستيك، نعم، واخذ وضع في المخباط هذه أطنبس كذا، وش تقول بها الحيلة هذه؟ كيف؟ لا نعم إيه نعم هي نعم صحيح. اللي يمنع الإنسان يعني من أنه يطلق للناس ويقول لا بأس إنه منهم مستثار، لا سيما في وقتنا هذا والحمد لله الناس شبعانين. في زمن مضى شوهد بعض الناس يعطون اللحم يحطونه بمخابيه في جوبه لأن الناس في فقر. إيه نعم، لكن الآن الحمد لله. فأنا أرى أنه مو أحسن يتخذ الحيلة هذه، مو أحسن، إنما يباشر وحرك يده والناس يمكن ما يحسنوا لك الفطنة. نعم أي يملك الأكل دون النفس، هذه تمنع الشرب، هذه ربما نقول نعم ما يجوز لها، هو إنما أذن له أن يأكل لا أن يتملك. وفرق بين الأكل وبين التملك، ولهذا نقول المستعير لا يجوز أن يعير ولا أن يؤجر العين المعارة، والمستأجر يجوز أن يعير ويؤجر، لأن المستأجر مالك للنفس والمستعير مالك للانتفاع فقط. هنا هذه بعد مما يعني توجب المنع. ها ايه هذا هو مو المقصود تنفيذ الطعام، كان يجيب واحد يشتغل يا فهم. يعني قصدك لا، هو الناس الان يحتاجون الكروس لكثره عن دعوي، صحيح. هذا ينبغي يعني في، انا شفت بعض الناس الطيبين مع انهم اغنياء يجيبون في هذه الآلة الكاتبة يكتبون على الحرير دعوات، الصفحة الواحدة يمكن يكون فيه 6 دعوات ويسحب على السنس ويوزع، هذا يمكن تكلف 6 دعوات يمكن ريال واحد. أما مثل كما قلت بعض الناس الله يهدينا اليوم يتكلفون يحطون ظروف معينة وأشكال معينة فهذا خطأ، هذا من إضاعة المال الذي لا فائدة منه. حتى المدعو إذا جت البطاقة وين وش سوي بها؟ ها يرميها ما يستفيد، وربما يكون فيها بسملة وربما فيها آية، لكن هذه يعني أظن ذكن على أصحاب المطابع أنه ما يحطون آية هذا لسه مش البسمة إلا الآن موجودة. نعم إيش أيهما الأول؟ إيه واحد، ولو كان تعتذر منه، لكن إن كان قريبا مثل ما قلت قبل قليل يفقد الإنسان إذا لم يحضر، وقال ليش، ويبدأ الناس يعلقون على هذا يكون بينه وبين قريبه عداوة وما أشبه ذلك، فهنا ينبغي أنك تعتذر من الصديق، والله يا أخي بعد ما أخذت البطاقة من عندك جاءني دعوة من فلان وهو قريب ولو تخلص قال الناس لماذا حطوا علامات استفهام كثيرة فأرجوك ترخص ما في شيء. نعم.
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ابقى النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيان مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم انتم من احب الناس الي.
صلى الله وسلم على رسول الله. اسمعها ممتنا عندك
يقول درهم من بعدها من مساكنه ومثنات مفتوحه ونون ثقيله بعدها الف اي قام قياما قويا ماخوذ من المنه بضم الميم وهي قوه اي قام يده مسيا مشتدا في ذلك كيف فرحا بهم. وقال ابن مروان بن سراج رجحه القرطبي انه من الامتنان لانه من قام له النبي صلى الله عليه وسلم واكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا اعظم منه. قال ويؤيده قوله بعد ذلك انتم احب الناس الي. ونقل ابن بطال عن القابسي قال قوله ممتنا يعني متفضلا عليهم بذلك فكانه قال يمتن عليهم بمحبته. ووقع في رواية أخرى متينا متينا بوزن عظيم. الأنصار أن بما عن أبي الوارث سنة حديث الباب بلفظ فقام ممتهيا بضم أول وسكون الميم الثانية بعدها مثلثة مكسورة وقد تفتح وربط أيضا بفتح الميم الثانية وتشديد المثلثة والمعنى منتصبا قائما. قال ابن السين كذا وقع في البخاري والذي في اللغة مثل بفتح أول وضم المثلثة مثل بضم أول وضم بفتح أول وضم المثلثة وبفتحها قائما يمثل بضم المثلثة مثولة فهو ماثل إذا انتصب قائما. قال عياض وجاء هنا ممثلا يعني بالتشديد أي مكلفا نفسه ذلك. ووقع في رواية إسماعيل عن حسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الوارث فقام النبي صلى الله عليه وسلم له مثيلا بوزن عظيم وهو سعيد من ماثل. وعن إبراهيم بن هشام عن إبراهيم بن الحجاج وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن الحجاج مثله وزاد يعني ماثلا. قوله اللهم أنتم من أحب الناس إلي زاد في رواية أبي معنى قالها ثلاث مرات وتقديم له اللهم يقع للتبرك أو للاستشهاد بالله في صدقه. ووقع في رواية مسلم من طريق ابن علي على عبد العزيز
علي
من طريق ابن علي على عبد العزيز اللهم إنه والباقي مثله وعاد ثلاث مرات وقد اتفق كما تقدم في شرائع القرآن. على رواية هشام بن يزيد عن أنس جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ومعها صبي لها فكلمها وقال والذي نفسي بيده إنكم لا أحب الناس إلي مرتين. وفي رواية تأتي في كتاب النذور ثلاث مرات ومن في هذه الرواية المقدرة بدليل رواية حديث الباب.
الشاهد في هذا قوله مقبلين من عرس فيه دليل على حضور النساء والصبيان للعرس يعني فلا يمنع الصبيان من الحضور ويقال إن مثلا يؤذون أو يتكلمون أو يعبثون بل لهم أن يحضروا. لكن لو فرض أنه لم يرد هذا هل في ذلك مانع؟ الأصل الإباحة. لكن لا شك أنه إذا ورد يكون هذا أشد اطمئنانا للإنسان من أن يقول إن الأصل الإباحة مثلا. وقوله قام ممتنا انما قول من المنة فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الفعل فيمن فيه كما قال الله له ولا تمن تستكثر يعني لا تعطي مستكثرا او مانع على احد. وان كان لا شك ان المنة لله ورسوله لكن الرسول ما يقوم ويظهر للناس أنه يمن عليه. وإذا كان قال يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا صدقة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لكن الظاهر ما أنه قام قياما يدل على نشاط وقوة، يعني كانه على طول قام وقال هذا الكلام لهم. وفي هذا من جبر الخواطر، جبر خواطر النساء والصبيان من الكبير ما هو ظاهر، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للصغار وللنساء خلافا لمن يتعاظم عليهم. وأما الأمور الخاصة به فهو كغيره، فلو أمرك الحاكم بأمر ما يتعلق بشؤون الدولة تنظيم الدولة ما يجب عليه، يعني مثل أمر خاص له. ايه ايش تقولون هذا؟ سمعتم السؤال؟ يقول بعض الاكروث يقول ممنوع اصطحاب الاطفال. ايه ها؟ ايه هو في سبب لا شك، لان الاطفال يحصل منهم اذى، وربما يحصل عليهم اذى، ربما يعبث في شيء من الكهرباء ولا الاسلاك ولا غيره ويحصل عليهم اذى، ربما يكون هذا المكان فيه مثلا مسبح تركه يتسقطون فيه. المهم اذا كان لسبب ما في مانع. نعم نعم نعم. لا فيه ذكر الشرح ان ابن عمر فعل هذا رضي الله عنه، انه جعل الاغنى يوما وجعل الفقراء يوما، لكن يمكن ان هذه قضيه عين، يمكن ملاحظين اشياء ما نعرفها. قضايا العين هذه لها اسباب مهم معلومه، لان هذه افعال مهم اقوال. ولا لا شك انه لو فصل الاغنى عن الفقراء حصل فيه كسر قلوب الفقراء، ايش يفصلنا مثلا؟ طيب لو فصل الكبار عن الصغار ها؟ ما في شيء الله أعلم، حتى لو بيوم واحد ما في شيء. نعم.
باب كم يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، ورأى ابن مسعود سورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت شكرا على الجدار، فقال ابن عمر غلبني عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، والله لا أطعم لكم طعاما فرجا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن قاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت وأنها اشترت امرأة في طاويل، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا ألمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتغسلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
الترجمة يقول رحمه الله هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ الجواب في هذا تفصيل، لأن هل هنا استفهامية، وهو أنه إذا كان يمكنه إزالة هذا المنكر فإنه لا يرجع، بل يمضي في الدعوة ويستفيد من مضيه أمرين، الأمر الأول إجابة الدعوة، والأمر الثاني إزالة المنكر. أما إذا كان لا يستطيع أن يزيل هذا المنكر فإنه يرجع، لا يقول أنا أذهب وأنكر بقلبي، لأن الإنكار بالقلب من شرطه مغادرة المكان، لا، فإن من بقي وهو قادر على المغادرة فقد رضي، قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب، قال: رأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. ويحمل هذا على أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يظن أنه لا يستطيع إزالتها، أو ربما أنه رأى أن رجوعه أنكى وأشد بالنسبة لمن وضع هذه الصورة، لأنه قد يكون رجوع مثل عبد الله بن عمر بن مسعود عن الدعوة ليست الآن الهين، فيرى أن رجوعه أشد نكاية مما لو حضر وقال: يا فلان أزل هذه الصورة. وكذلك ابن عمر يقول: دعا ابن عمر أبا أيوب فرأى، يعني أبا أيوب، في البيت سترا على الجدار. وقد سبق أن الستر على الجدار غير مرغوب فيه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نؤمر أن نكسو الحجارة والطين. يقول: فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء رضي الله عنه، يعني أن النساء هن اللاتي وضعن هذا الستر، وليس هذا برغبة منا. وكان رضي الله عنه كأنه لين لأهله، لأن الذي يفهم من ذلك أنه هو نفسه لا يحبه لكنه مغلوب عليه. لكن فيه أيضا دليل على أن ابن عمر يرى أنه ليس بحرام، لأنه لو كان حراما ما أقره ولا جعل النساء يغلبنه على ذلك. وفيه أيضا جواز القسم بدون استقسام، يقول: والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع أبو أيوب رضي الله عنه. طيب، أما حديث عائشة رضي الله عنها فيقول أنه اشترى نمرقة فيها الصويف، والنمرقة هذه نوع من الوسائد، وسائد يقعد عليها وتوسل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآها قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية، لأنه رأى فيها صورا. وفيه دليل على أن الإنسان إذا رأى منكرا في مكان فإنه لا يبصر حتى يزال ذلك المنكر. وفيه أيضا دليل على عناية عائشة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز للرجل أن يمكن زوجته من أن تشتري شيئا تجعله له في بيته، حتى وإن كان من الأمور الخاصة به كالمخدة والفراش وما أشبه ذلك. بعض الناس يأنف أن تشتري زوجته شيئا للبيت، وإذا رأى شيئا في البيت مما اشترته الزوجة غضب عليه وقال: أنا مقصر أنا فاعل أنا تارك. وهذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يكون صدره رحبا واسعا. وإذا كان الرسول أمر أن تقبل الهدية من الأجنبي فكيف بالهدية من الزوجة والأهل؟ فإذا جاء الولد بشيء للبيت، أو جاءت البنت بشيء للبيت، أو جاءت الزوجة بشيء للبيت، الذي ينبغي الإنسان أن يقبل هذا. وليس هذا بأس، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عائشة أن جاءت له بمخدة يرتفق بها ويتوسدها، فكذلك لو جاءت في إناء للبيت أو ما أشبه ذلك. طيب، لو جاءت بغداء أو عشاء أو فطور أو ما أشبه ذلك، نفس الشيء، ينبغي أن يتوسع صدره لهذا. وفيها أيضا جواز إطلاق التوبة إلى المخلوق، مع أن التوبة من العبادات، والعبادات لا تصرف إلا لله عز وجل. وهي قول عائشة: أتوب إلى الله وإلى رسوله. فيقال إن التوبة تارة يراد بها التعبد والتذلل والخضوع، وهذه لا تكون إلا لله، وتارة يراد بها المعنى اللغوي وهي الرجوع. وهنا نقول إن التوبة بالنسبة إلى الله توبة ذل وخضوع، وبالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام توبة رجوع وترك لهذا الشيء. وإلا فمن المعلوم أن التوبة إلى الله أو أن التوبة الخاصة بالله لا تكون إلا لله وحده. وفيه أيضا دليل على أن المصورين يعذبون يوم القيامة، وهم من أشد الناس عذابا، لأنهم والعياذ بالله يعذبون في نار جهنم، يؤتى بالصور التي تصوروها ويقال أحيوا ما خلقت، أحيوا ما خلقت. ومن المعلوم أنهم لن يستطيعوا أن يحيوا ما خلق، ولهذا جاء في الحديث كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي أيضا أنه لا ينبغي لنا أن نشجع أصحاب المحرمات على إنتاج المحرمات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما علل هذا بفعل عائشة، علل هذا بأن هؤلاء يعذبون في الصور، ونحن إذا استعملنا ما يصورونه فهذا تشجيع لهم على عملهم المحرم. ومثل ذلك كل شيء محرم لا يجوز لنا أن نعين على شرائه وتنميته بيننا وتسويقه بيننا. وفي أيضا دليل على أن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة حتى ولو كان بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم معلوم، لأن صورة السبب كما قال العلماء قطعية الدخول، يعني العموم إذا جاء على سبب. فقد علمنا القاعدة الأصولية أن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يقولون إن صورة السبب قطعية الدخول، يعني السبب الذي ورد اللفظ العام من أجله داخل في العموم قطعا لا يمكن إخراجه، أما غيره من أفراد العموم فقد يكون هناك ما يخرجه، لكن صورة السبب قطعية الدخول. وفيه أيضا أنه لا ينبغي لنا أن نسعى إلى شيء يكون فيه طرد الملائكة، ولهذا نهينا أن ندخل المساجد التي هي أماكن الملائكة ونحن قد أكلنا بصلا أو ثوما أو شيئا مما تكره رائحته، لأن هذا يؤذي الملائكة، والملائكة تتأذى من يتأذى منه بنو آدم. طيب فإن كانت الرائحة رائحة دخان، مثله أسد، ليه؟ لأنه محرم. لكن هل رائحته تؤذي كما يؤذي رائحة حشيش؟ كيف؟
إيه؟
لا خلي إذا كان يدخن بنفسه فعل، لكن إذا كان ما لا هو مو بدخن الآن يعني واحد جاء للمسجد مدخن، لكن هل هي تؤذي كرائحة البصل؟ كيف؟
لو قال سبحان الله وله تطلع هذه الرائحة كأنه هو يشرب دخان.
عجيب، يعني وسط النفس. الرائحة لأن هذه ما عمر سمعنا أن أحد شك منها، يعني كثير من الناس يشكون عندنا الآن من بعض اللي يكون البصل أو الثوم أو بعض الناس يكون فيهم بخر في فيهم رائحة كريهة تأذوا منها، لكن ما مسمعت أن أحد قال والله صلى جنبي رائحة دخان والنساء أذيتني. ها؟ عزيز والله يا أخي إنه مشكلة، لأن الحين أنا أشوف بعض الناس أنا جاي في الجمعة يدخلون عند المسجد هنا ولا خلصوا دخلوا المسجد على طول، معناه انه يجب ان ننهاهم عن هذا الشيء ما دام تأذى الناس منهم فالملائكة تتأذى. الله يهديهم. المهم على كل حال اذا نقول ان الملائكة تتأذى من شرب الدخان لاجل رائحة. طيب نعم أما الحديث مما يتأذى منه بنو آدم، بنو آدم عموم، فإذا قدر هذا النوع من الطيب عند جماعة من الناس أنه طيب وعند جماعة آخرين يتأذون منه لأنهم ما عرفوا رائحته فهذا تختلف فيه الحال. وأظن أن الذي يتأذون منه ما هو يتأذون منه لأنه خبيث، لكن لأنه صلف رائحته. بعض المسك الآن يستعمل بعض الناس وطبيعي، لكن عند بعض الناس أعوذ بالله لو يشمه يصك رأسه ويبدا ما يشوف الطريق. نعم هنا والله جمهور العلماء على أنه إذا كانت النكاسة هو جائز، لكن هذا الحديث يدل على عدم الجواز، ولذلك الأحوط أن الإنسان ما يستعمل الصور ولا في المساند والمخدات والفروش يتجنبها مطلقا الدخول. ها؟ يعني مثلا لو قال قائل المراد بالبيوت هنا ما سوى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما يمكن. ليش؟ لأن السبب هذا هو بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. ما انتهى؟ نعم خلاص أخذنا ثلاثة هنا والله ضاعت الطافة من تالي. الله هديك اثنين. طيب عبد الرحمن ايش؟ لا هذه الحاجة فيه. أما التي ليست الحاجة نعم يشمل هذا. هم يدعون الآن أن المسلح هذا بارد في الشتاء وحار في الصيف وأن هذا يلطف من برودته، ولا صحيح بعض الناس ما يخليها على الدريشة فقط كل الواجهة يعني. لكن يقول هذا أنه يدف شوي. طيب ايش اي طيب اذا معناه ان المسعود مشى على الاصل انه اولا يدخل ويامر بازاله المنكر، فاذا كان لا يستطيع او عرف انه غير مطاع فلينصرف. نعم.
باب قيام المراه على الرجال في العرس وخدمتهم للناس. حدثنا سيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال لا
لما عرف أبو زيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بنت ثمرات في نوم
في ثور
من تجارة من الليل. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام فمالته له فقطه فاستفه بذلك.
ها؟ كتفه ايش؟ ايه نعم. طيب هذا الحديث هو سبق لنا الإشارة إليه، وأن ظاهره أن المرأة قامت على الرجال، فإما أن يكون هذا قبل الحجاب، وإما أن يكون أنها متحجبة وأن هذا لحاجة وليس هناك أحد إلا هذه المرأة. وفيه أيضا دليل على استعمال الشراب الحلو بعد الطعام. ها؟ لأن ذكرت أنها أماتت هذه التمرات في ثور من حجارة، والثور من الحجارة يكون بارجا ويكون الماء نظيفا من التمر وباردا، فشربه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأكل. وأظن من الناحية الطبية أيضا مفيد، الحلو بعد الأكل مفيد للهضم. نعم. شيبة. نعم.
يدخل في هذا الحديث.
نعم. إذا كان يصورها بيده. أما بآلة التصوير الفوتوغرافية فلا نرى أنه يدخل في هذا. أصلا ما دخل بالتصوير. نعم. أيها. والله اللي نرى أن الذي ما أن الصور التي ما اتخذت لأنها صور، يعني مثل ما يوجد الآن في بعض الكتب أو يوجد في بعض المجلات أو في بعض الصحف، ما قصد الإنسان هذه الصورة ويتمنى أنه ما في الصورة هذه شراء، ومع المشقة أيضا فلنرى أنها شراء ما فيها إثم، لأنك لو سألت هذا الرجل أشتريت المجلة والجريدة لأجل الصورة؟ قال أبدا ولا قصدت. نعم. قد يقال انه اذا ابيح مثل كلب الصيد، اذا ابيح ما يكون ما يعاقب الانسان بذلك. ها؟ نعم. لا هي المنقوش لا شك انه احسن من هذه المنقوش من هذه النمرقه، يكون له قيمه اكثر مما لو كان ساده. هذه
الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا وسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في ثور.
هنا وهذا أتدري قال رحمه الله بأنه أي وليمة العرس يكون فيها شيء من الشراب وشيء من الحلو، وهذا حسب عادات الناس، إلا أنه لا بد أن يقيد بهذا القيد الذي ذكره، وهو أنه لا يسكر، لأن المسكر خمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر. وكذلك أيضا لا يكون فيه شيء من الخمر، فإن كان فيه شيء من الخمر فإن أسكر كثيره فقليله حرام، وإن لم يسكر كثيره بحيث كان هذا الخليط لا يؤثر عليه فليس بحرام، لأن الحكم يدور مع علته. وكما لو وقعت نجاسة في ماء ولم تغيره فإنه لا يخرج عن كونه طهورا. فكذلك الشراب لو اختلط به شيء من المسكر لكنه لا يسكر لا قليل ولا كثير بحيث يكون هذا المسكر قد اضمحل فيه وزال أثره فإنه لا يكون حراما. هنا له يقول والأخ اللي قبله قال فما صنع لهم طعام ولا قربه إليه من امرأة مو بندك هذا. لكن يؤخذ منه أن الرجل يستخدم زوجته في أمور البيت كالطبخ وشبهه خلافا لما قال بعض العلماء إنه لا يلزمها ذلك والصحيح أنه يلزمها.
باب المداراة مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالظلام. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالظلاء
إن كالظلاء فتح الله
كالظلاء
فيها وجهان في ضبطها على صحيح بفتح اللام ظلاء
وتكسر
بفتح الضاد
المعجمه
بفتح
اللام وسكونها وتكسر.
اذن الضلع والضلع كذا لكن عندنا عندكم مفتوح عندكم
لا مفتوح
طيب
عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالظلاء إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج.
هذا مثال من النبي عليه الصلاة والسلام مطابق ومثل بالظلاء لأنه أقرب شيء إلى الإنسان ولأنه يدار عليه أكثر من غيره وإلا فبإمكانه أن يشبه عليه الصلاة والسلام هذا بالعرجون القديم عرجون النخل الملتوي إن أقمته وكسرته وإن تركته واستمتعت به على عوج. لكن لما كان الضلع هو الذي يرفق به الإنسان ويحتاط له ويحرص عليه مثل به عليه الصلاة والسلام. المهم أن هذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نداري النساء في معاملتهم. وهل هذا خاص بالزوجات أو بالزوجات والأمهات والبنات والأخوات؟ الجواب للجميع. كل النساء ينبغي للإنسان أن يداريهم الأم والزوجة وغيرها. أما كونه يريد أن تكون المرأة كاملة فهذا شيء مستحيل. وكذلك كونه يعارض المرأة ويقابلها فيما تقول وفيما تفعل فمعنى ذلك أنه نزل بنفسه إلى مستوى أدنى لأن الرجل هو الذي له القوامة على النساء. فإذا نزل بنفسه حتى يكون مثل المرأة يجادلها ويناددها فهذا خطأ. إن عزة الإنسان لا تنزل إذا تواضع به بل بالعكس. فما دام يرى من نفسه أنه هو القيم عليها وأنه أعظم منها شأنا وأرفع منها قدرا فليتنازل ولا يضره. هنا ولهذا ما أكثر الذين يأتون الآن تجد يطلق امرأته بأسفل الأسباب. لماذا تعاند أو لماذا تقول له أنت فعلت إذا قال ورث تفعل كذا قال أنت لا تفعل كذا ثم يأخذ العزة بالإثم ويطلق ثم يأتي إلى جميع أبواب الفقهاء ليعرف ماذا عندهم في هذا الطلاق الذي تورط فيه. نعم ها؟
وقوله إن استمتعت بها ما يدل على أنه محصور في الزوجة بالمرأة فليس هو زوجها استمتع بها.
لا هو صحيح هذا يدل على أنها زوجة لكن الحديث عام أوله، وإذا جاء لفظ عام ثم أتي بتفصيل يدل على خصوص فهذا لا يأخذ التفصيل. نعم.
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا.
نعم. قول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا التعبير يراد به الإغراء، يعني إن كنت مؤمنا حقا فلا تؤذي جاره، ويدل على أن أذية الجار منافية لكمال الإيمان. وذكر بعد ذلك النساء، لأن النساء في الحقيقة لهن جوار، كما قال الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. لما ذكر الجار قال: والصاحب بالجنب، وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بها الزوجة. وأمر وأوصى مرتين بالنساء في أول الحديث وفي آخره، وهو يدل على أن على تأكيد هذا الأمر، وأنه ينبغي الإنسان أن يرفق بالنساء وأن يستوصي بهن خيرا، لأن المرأة ضعيفة في التفكير وضعيفة في معاناة الأمور كلها، ما تصبر. ولهذا أحيانا تمسك زوجها، تمسك الزوج، تمسك بغترته، تأخذ بتلابيبه، وحتى أنه ربما تخنقه، تقول: طلقني طلقني يا بنت الحلال، تعوذ من الشيطان، أبدا طلقني، ما أطلق حتى تطلقني. فيقول: أنت طالق. تقول: ما يكفي أبي ثاني، أنت طالق، ما يكفي أبي الثالث، أنت طالق. ثم إذا قال أنت طالق الثالث صرخت وقامت تولول وتصيح. ها حزنا، هذا شيء مشاهد، يعني دائما الناس يجون يستفتون يقولن: هي اللي أرغمتني، مسكت مثلا قطرتي، مسكت حلقي إلى آخره، حتى أكرهتني على الطلاق الثلاث ما تبي الواحد، والآن كلنا نصيح، أنا أصيح ولا تصيح، وش الطريق؟ إيه نعم. الله أكبر. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نستقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا.
تشرح عليها
قوله عن عبد الله بن دينار إلى قول: كنا نتقي.
نعم.
أين تجنب؟ وقد بين سبب ذلك في قول: هيبة أن ينزل فينا شيء، أي من القرآن، ووقع صريحا في رواية ابن مهدي عن الثوري عند ابن ماجه. وقوله: فلما توفي، يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح، لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية فكانوا يخافون أن
يدل.
فلما توفي يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح.
نعم.
لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية فكانوا يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم، وبعد الوفاة النبوية أمنوا ذلك فعلوا.
لكنه هل يدخل؟
لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية. تقول: لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية فكانوا يخافون.
ما عندكم لكنه يدخل؟
لا، ما في ضمير.
وعندك مثل هذا؟
فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا إلى نسائنا تمسكوا بالبراءة.
هذا هو الفرق. نعم. الأقرب منه يقول: لكنه البراءة الأصلية، يعني أنه إذا لم ينزل تحريم أو منع فالأصل الإباحة. هنا
فكانوا يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم، وبعد الوفاة النبوية أمنوا ذلك ففعلوا تمسكا بالبراءة الأصلية.
طيب وشن يكون من بسطنا إلى نسائنا؟
فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا وبسطنا إلى نسائنا تمسكا بالبراءة الأصلية، وفيه إشعار بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح والانبساط إليهم، يحتمل أن يكون من جملة الوفاة بهم فيناسب الترجمة والله أعلم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الجنة.
كأنه رضي الله عنه يقول إننا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نتوقع ونتحرز بالنسبة للكلام مع النساء ولا ننبسط ذاك الانبساط، ولعله يشير إلى الانبساط الذي يكون بين المرء وبين زوجته. ثم لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم وانبسط لأنه أمن من نزول الوحي، أمن من نزول الوحي. وهذا الحديث في الحقيقة فيه إشكال، فيه إشكال جدا، وهو أن يقال إذا كان الشيء مما لا يرضاه الله عز وجل فسوف ينزل حكمه ويبين، سواء فعلوا ما يقتضي نزول بيانه أم لم يفعل. وإذا كان مما يرضاه الله فإنهم وإن فعلوا لم ينزل شيء يمنع منه. وهو إن شاء الله تعالى أنا أتأمل الحديث أكثر لأن عندي محل إشكال. نعم نعم والله يا أخي ما أدري والله، أنا في عندي محل إشكال، هل إشكال شلون تأمله؟ خلوا أنتم تأملوا لا تعجوا، تأملوه وأنا بتأمل إن شاء الله. نعم إن كانوا في الإشكال هذا ما حاجة. نعم طيب يعني
قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن قلت حتى الشر لعل يفهم بعض الناس منها أن يعني الحرام والمعاصي ليست هذه خارجة؟
لا لا قولها إن ذهبت تقيم وكسرها، قال وكسرها طلاقه بينه في حديث آخر يكسر الطلاق.
يقصد التواصل بالنساء فيما يتعلق بالأخلاق والتفسير في بعض الأمور، أما إذا مثلا وصلت الأمور إلى الشرع يعني مثلا أصرت على معصية أو على صور أو على
لا 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 هذه ما
لا توافق عليه،
لا توافق عليه. لا قصد إن
نحن نستشهد الحديث في هذا الموضوع.
أقول قصد الرسول عليه الصلاة والسلام إننا نأخذ العفو منهم، وكما قال في حديث آخر لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلق رضي منها خلقا آخر، كان نتجاوز ونسمح في حقوقنا الخاصة أما في حق الله فلا. ولهذا المؤلف خوفه من هذا الذي تقول أعقبه بقوله باب وقوا أنفسكم وأهلي النار. نعم ها بلى بلى وطيب كل شيء يوجد المحبة ومباح هو خير. نعم
باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول.
الله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعلى شيء وأدنى شيء، قال الإمام راع والعبد راع وما بينهما عليه، كل إنسان راع وكل إنسان مسؤول. الإمام راع ومسؤول عن الرعية، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية عند زوجها ومسؤول عن رعيته، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول. حتى السارح الذي يسبح في الغنم أو في الإبل راع ومسؤول عن رعية، حتى الذي يروس الماء في البستان راع ومسؤول عن رعية، حتى الإمام إمام الناس في المسجد راع ومسؤول عن رعيته، ما تجد أحد من الخلق إلا وهو راع ومسؤول عن رعيته، ما من أحد إلا وفوقه ناس وتحته ناس، فالذين فوقه مسؤولون عنه والذين تحته هو المسؤول عنه. وقول مسؤول السائل هو الله عز وجل، لأن الله هو الذي نصبك. لو قال لك قائل من الذي نصبك راعيا على أهلك، يقول الذي نصبني هو الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ما حاجة روح أقول للإمام أو للأمير ترس أملا على بيتي، ما حاجة، أنا منصوب من قبل الشر ومسؤول عن هذه الرعية. وهو يدل على أن الإنسان يتحمل عبئا ثقيلا بالنسبة لأهله، وأن المرأة لا تتحمل عبئا ثقيلا بالنسبة لبيت زوجها، فلا تخونه في سره ولا في ماله ولا في أي شيء يتعلق بها. طيب، إذا كنا مسؤولين عن أهلنا فمعنى ذلك أنه يجب أن نلاحظهم، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، وأن ننزل كل واحد منهم منزلته. فأنت مثل مع الصبيان لا بأس أن تنزل نفسك إلى عقولهم. لو تريد أن تجلس مع الصبيان وتعاملهم كأنما تعامل ملكا أمانا، نعم يصلح؟ ما تجلس معهم ولا يبون، لكن تمزح معهم تضحك معهم وتصارعهم مرة وتسابقهم مرة ثانية، نعم هذا طيب، هذا يسح نفوسهم لك ويشرح الصدور ويقبلون منك. هنا نعم اي نعم الظلع الان اعود شيء فيها اعلاه تمثيل النساء، معناها ان اعلاها يعني معناها العوج ليس يكون اسفل شيء حتى في اعلى شيء في كلامهم اعلى ما يكون في كل احوالهم العليا تجد فيها عوج. نافية، ولهذا أليس ثابت يعني. المعنى إن المؤمن ما يمكن يؤذي جاره. نفس بمعنى النهي، نفي بمعنى نعم. الإمام في كل شيء في كل شيء بحسب. فمثلا الرئيس الأعلى في الدولة إمام، وفي المسجد اللي يصلي فيهم يصلي بهم هو الإمام، وكل إمام بحسبه. لا، المراد الإمام الأعلى. إمام
معاشرتنا الأهل.
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8,026.